الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ما زال الكلام في إرث الطبقة الأولى والمرتبة الأولى، وفي مسألة فرعية لاحقة أو ملحقة بهذا المطلب، وهي مسألة الحبوة، وهي مختصات الميت التي يستأثر بالأحقية بها الذكر الأكبر من أبنائه. وكنا حكينا ما هي، قلنا أنها هي ثياب بدن الميت والخاتم والسيف والمصحف، هو للقدر المتيقن. وبين الانفراد والتعدد إلنا حكي أنه التعدد في الثوب، والله في غيره، احتاطوا في غيره، البعض قال لا الخاتم ملحق فيهم، للشيخ تبريزي السيد الحكيم قال لا المصحف والسيف كمان ملحقين مع التعدد. وحكينا عن قضية الدين المستغرق للتركة، وبينا النزاع بيناتهم أنه هل يستخرج من الحبوة بالنسبة، وبالتالي إذا بده الحبوة الابن الأكبر بده يفك بالنسبة، والله لا تصل نوبته إلى الحبوة. الدين عفوا مش المستغرق، المستغرق واضح، غير المستغرق للتركة، لا تصل نوبته إلى الحبوة حتى يستغرق تمام غيرها ثم يبدأ يلحقها بحسب ما زاد، اللي هو كلام مين؟
السيد
الحكيم متميز التبريزي. هذا كله حكينا، وبينا أنه لما عم نحكي عن الدين التجهيز شأنه شأن الدين، مش هيك؟ لهون نحوصلنا. مسألة 1744 مفروض صرنا ميم واحد. ميم واحد فرع واحد، لأنها ستقسم إلى مسائل والمسائل ستقسم إلى فروع. إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوب، هذا البي عنده ابنه الثاني بحبه كتير، قال أنا بوصي بعد وفاتي هذا الخاتم لابني الثاني، أو لا قال له أنا ثيابي ومصحفي وسيفي وخواتمي لابن الصغير هذا اخ العنقود انا فرحان فيه، نفذت وصيته وحرم المحبوب منها. ليش؟ واضح، اذا الوصية مقدمة على الارث من بعد وصية يوصى بها او توصون بها او دين، فاذا كل شيء بالارث بيجي من بعد الوصية، والحبوة تجب بالميراث، والميراث من بعد الوصية، فلا تصل النوبة إلى الإرث مع وجود الوصية. سيد السيستاني وضح توضيح ما في إله داعي، مش ما في إله داعي، في إله داعي هون، يعني هو يشمله ويشمل غيره، لأنه هو مبين سابقا المفروض واضح، بس هو وضح حتى ما حدا يشتبه. قال إلا إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد إلى إذن الولد الأكبر، واضح، لأن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث. هذا يعني من الواضح، هذا مش انه رأي خاص للسيد السيستاني، لا هذا من واضحات الأحكام. سيد السيستاني حب يوضح هون حتى ما يصير في توهم. هنا عم يحكوا سيد السيستاني عم يوضح، عملوا جزاك الله خيرا سيد الحكيم قاعد كيس كيس. شوفي هل والله يا جماعة الخير في جواز الوصية بأعيان الحبوة لغير الولد الأكبر إشكال، فاللازم الاحتياط بعدم الوصية بها لغيره. الميت والله أنا مستشكل إنك توصي بالحبوة بعد موتك لغير ولد الأكبر، فلازم عليك أن تحتاط ولا توصي إلى غيره، أو بدك توصي أو بإمضاء الولد الأكبر الوصية المذكورة، يعني بدك يكون ابنك الأكبر بتأذن لي وصي لخيك الصغير، وإذا أذن أو بالتصالح بين الولد الأكبر والموصى له بها. عم أقول في ثلاث وجوه للاحتياط، إما ما توصي لغيره هو من أساسه، أو لا تخلي هو يمضي هذه الوصية، إذا أمضاها فبها ونعمت، إذا ما أمضاها بلاها بيكون أحسن، أو لا أخي حصلت الوصية من البي يصير في تصالح بين الولد الأكبر والموصى له، يقعدوا يتصالحوا مش إنه بعد وصيته. هذا طبعا رأي السيد بالمسألة. هلأ وجه الرأي بدك ترجع للاستدلال، السيد بعتيد الميراث بعده مش نازل، هذا الفرع واحد كله. فرع اثنان، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها. هو ما أوصى بالحبوة، قال ثلث ما أملك، الحكي اللي حكيناه بالديون
نفس الشيء.
تعلقت الوصية، إن تعلق الدين اختلفوا الميرزا التبريزي وسيد الحكيم، قالوا لا الدين بالنسبة طالما تمام التركة توفي بالغرض يعني بقية التركة ما بندقر الحبوة. هون طيب ثلث ما أملك، طبعا سيد الخوئي وقتها وسيد سستاني والشيخ الوحيد وغيره شو قالوا؟ إنه لا بناخذ منه بالنسبة، سواء كان بقية تفي ولا لا تفي بناخذ بالنسبة. فهون سيد الخوئي عم يفرع على اللي أصله، إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، يعني حكينا بالدين عم نحكي بالوصية. سيد الحكيم قال يجري الاحتياط المذكور في المسألة السابقة بالإضافة إلى ثلث الحبوة. قال هم بالوصية مش منع مثل الدين، قال لا كيف احطتنا فوق تصالح وإذن، هون تصالح وإذن نفس الشيء لا يترك الاحتياط. لاحظتوا؟ ثلاثة، وكذا إذا أوصى بمئة دينار مثلا مش نسبة مبلغ، فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المئة ثلثها أو تنقص عنه، لكون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لأنه حكم الأمثال فيه يعني سواء نسبة أو مبلغ، يعني أنا إلي الثلث التركة والله المئة وأنا تركتي 300 أو 400 هي ذاتها. طبعا سيد سستاني بقول توضيح كمان، أما مع زيادتها على الثلث للوصية فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة. واضح هنا السيد سستاني مش عم يحكي مبنى تاني، عم يوضح إنه إذا كانت المية دينار طلعت بعد ما مات هذا البي كان معه مصاري، فمعه ألف دينار، قال مية دينار وصية جاء على الزمن قبل ما يموت، صارت تركته كلها 200 دينار، صاروا المية دينار قديه؟
نصف.
عم يقول السيد السيستاني تلت فهمنا، الأزيد من التلت بدنا نجي لتبع الحبوة للابن الأكبر نستجيزه باللي متعلق من الحبوة. طبعا سيد السيستاني نفس رأي سيد الخوئي بقصة النسب بالدين. أما بقية يعني ما زاد على الثلث المتعلق بغير الحبوة بدنا أذن كل الورثة. ليش؟ لأنه هو أصلا فيما زاد على الثلث في الوصية تحتاج إلى إذن المستحق للميراث. بالحبوة مين المستحق للميراث؟ بغير الحبوة مين المستحق للميراث؟ كل الورثة. عادي عم يستأذن منه، يعني هون عم يوضح لي هو ما جاب لي حكم خاص. مسألة واحد خلصت لهون. شو صار عندنا بالمسألة واحد؟ شو الفروع اللي حكيناهم فيها؟
أوصى الميت،
أوصى بتمام الحبوة أو بعضها لغير المحبو، شو بنعمل؟ أوصى بثلث ماله وصية بالنسبة، وأوصى بمبلغ معين مطابق للثلث. هولي هن عم يحكيهم. مسألة اثنان، ولو كانت أعيان الحبوة أو بعضها، لو كانت أعيان الحبوة أو بعضها مرهونة على دين. هوني شو عاملين؟ هذا مش انه في عنده دين مستغرق للتركة ولا لبعض التركة، هذا مدين دين لبعض التركة هو، بس انه مش شامل ومستقصد، بضمان سيفه، حاطط سيفه رهن، حاطط ثوب رهن، حاطط خاتم رهن، بعض التركة، او حاطط الحبوة كلها رهن، وجب فكها من مجموع التركة. يجوا الاخوة شو بيقولوا للابن الكبير؟ ايه ما انت بتورث الحبوة، روح فك الرهن. بينه نعم، الدين على التركة كلها، على المجموع. ايه نعم، الحبوة محطوطة رهن، بس كون الحبوة رهن على الدين، مش بصير الدين متعلق بس بالحبوة، الدين متعلق بتمام التركة. لذلك فك الرهنية وسد الدين من شو بده يصير؟ المجموع التركة، مش من خصوص الحبوة. ليش؟ لأنه الدين مقدم على الإرث، والدين متعلق بتمام التركة. غاية ما في الأمر هذا العين الحبوة هي رهن عليه، ولا مرجح لأدائه من مورد من التركة دون مورد شائع، فيفك الرهن ويقضى الدين من مجموع التركة كبقية الديون.
نسي الحكيم وش ميرزا التبريزي بيختلف في الحكم ولا نفس الشيء؟
راح يتطور في الحكيم، هلا بحكي بده يرفع العيار. لا لا، هوني هن منصفينه، اكيد هن مش راح يقولوا لا ابتوا فيه من الحبوة. اذا اللي هن عم ياخذوا من الحبوة عادة لسداد الدين قالوا لهم هم مبتوع على راس الحبوة لحاله، نفس الشيء بالنسبة مثل ما هن. سيد الحكيم شو قال؟ اذا كان الدين في ذمة الميت وجب على الورثة وفاء الدين من غير الحبوة مع سعته لوفائه كسائر الديون. قال لهم لا، بزيدكم سيد الحكيم، إن زعلوا من حكي السيد الخوئي الورثة، إنه شو ما هي المرهون الحبوة، ليش ما ندفع من الباقي؟ قال لهم لحظة، السيد الخوئي عم بقول بندفع من المجموع، بالنسبة أنا بقلكم الحبوة مرهونة وبتكون تسدوا من غير الحبوة أصلا، حبوة ما بنال شيء من الدين، بنفكها وبياخدها مثل ما هي، والنقص بيطلع على باقي. عم ندموا ليش حكوا مع غير السيد الخوئي هن. لكن ذلك لا يوجب حقا للمحبوة عليهم بحيث له إلزامهم به. لحظة، هذا ما يجب سيد الحكيم بعد عم يحكي، بس مش معناته هو إله عليهم حق لازم بيلزمهم بفك الرهن أو يكون له الوفاء عنهم والرجوع عليهم. إذا شافهم ماطلوا قام راح وفى، ما في يرجع عليهم، يقولوا أجرك الله، وفات الدين عن بيك أنت، لاحظته؟ يعني هو شو بده يعمل؟ ما بيجعل له حق لو قام بالوفاء. هن بالأصل الوفاء من تمام التركة غير الحبوة. أفرض ما وفوا الدين، هن راح بادر هو بنفسه ودفع الدين من جيبته وخلص الحبوة، ما في يرجع عليهم، لاحظت؟ أما إذا كان الدين هذا كله بفرض الدين، مين اللي الرهنية عشو؟
بالذمة،
عدين بذمة الميت. عندي صورتين، يا مش حكي يا سيد الخوئي هون، لأنه مطلقا سيد الخوئي حكي مش مطلقا، حكي بفرع الدين على الميت، لأنه عم يحكي بالنسبة من التارك. مرة لقى الميت رجل خير، كان جاره المدين، الميت حاطط خاتمه رهنية على دين مدين وجاره. أما إذا كان الدين في ذمة غير الميت، طيب شو بنعمل؟ هون في شغلة، هون الإخوة بيقولوا له طنش بقى، ما لنا علاقة، من بعد وصية يوصى بها أو دين، بيك مديون؟ لا مش مديون، فإذا ما خصنا قاسموا التركة لإلكم. قال له والخاتم هذا الثمين، الخاتم إلك حب، وشو دخلنا نحن؟ يقوم المحبو مقام الميت حسب اتفاقه مع المدين الذي سلطه على رهن العيان المذكور. شو الاتفاقية الرهن المكتوبة بين البي وبين المتداينين؟ محل البي مين الطرف بالنزاع بصير؟ بصير المحبو ابن الأكبر، بقية الإخوة بروحوا بيتقاسموا الميراث، ما لهم علاقة، البيك مش مديون. ايه بي راهن الخاتم لدين جاره، ايه راهن الخاتم، شو خصنا بالخاتم نحن؟ انت محل بيك. ليش؟ لانه صاحب العين المرهونة هو الطرف الثالث بين المتداينين. مين صار صاحب العين المرهونة بعد ما مات البي؟
المحبوب.
المحبوب، فصار شو هو؟ شو متفقين؟ بياخذ الخاتم وبيبيعه محل الدين، بده ينباع، بيلزمه بيرجع عليه، بده يرجع عليه. شو الاتفاق؟ بيجي الابن بيشوف بيه شو كان متفق، هو بحل محل بيه بهذه الاتفاقية. واضحة المسألة؟ هي جاء 1744 بما فيها. 1745 بدها تفرق لي، ليك هون صار في تشويش بترتيب المطلب. يعني أخذنا السيد الخوئي على أعيان الديون، على تعلق الدين بأعيان التركة وبالحبوة، وبعد ما خلصنا كان نبلش لنا بتفريع أنواع الحبوة. هلا رجع بده يكمل تفصيل بأنواع الحبوة. هون في تشويش صار نتيجة بترتيب المطالب. طبعا بعض المراجع لا مرتب ترتيب مختلف، يعني حاكي عن تمام الأنواع والتفصيل فيها، منقح لك بشو بتتعلق الحبوة، بعدين حكيك إذا تعلق فيها دين، تجهيز ميت، وصية، رهن، غيره. هو هيك المفروض ينشكل. بس نحن هلأ ماشيين مع مين؟ مع السيد الخوري. مسألة واحد، فرع واحد بال 1745. لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة. ثياب بدن الميت، نحن قلنا قطن، كتان، جلد، اسمهم ثياب، ما في فرق بيناته. والله ثياب يعني قميص، لا كل ما يطلق عليه أنه ثياب. القلنسوة طائية تعد شو؟ ما الثياب. فإذا كل شيء داخل ذلك لإطلاق الأدلة، أطلقت الأدلة في الثياب لإطلاق الأدلة. نحن شو؟ كل شيء اسمه ثياب، شو مكان جنسه، نوعه، شكله. اثنان، فرع اثنان، مش مسألة اثنان، فرع اثنان داخل المسألة واحد. وفي الجورب والحزام والنعل تردد. ليش؟ للشبهة في صدق الثياب عليها. كلسات ثياب عم قول سلخوئي، مش سلخوئي، غيره عم قوله سلخوئي رح يرجع يمشيها. قالوا ما بنعرف. حزام، نعل، تردد، للشبهة في صدق الثياب عليها. أظهره الدخول، يعني دخولها في الحبوة. ليش؟ لتبعيتها للثياب. هن صافنين عمولوا داخل، سيد الخوي قال لا داخل الحزام والجورب والنعال وعاد ثياب، فداخله أظهره الدخول. ليش؟ لأنه العرف يفهم دخولها من الثياب، يعني
اتباعها
ايه عرفا هي تابعة للثياب، فيفهم من الدليل تبعيتها بناء عليه. السيد الحكيم قاعد، سيد الخوي عم يحكي، هز براسه وقال صحيح، الجورب والنعل ما جاب سيرة الحزام. سيد الخوي قال الجورب والحزام والنعل، قام قال له صحيح الجورب والنعل، خارج الحزام ما جاب سيرة الحزام، بس خلوها ببالكم. هي المسألة واحد. مسألة اثنان، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس، بل يكفي إعدادها لذلك. مش ضروري تكون ثياب الملبوس. هذا راح على الحاج، العالم عم تطوفه تسعة وهو مقضيها بالشياكة والأصيل، عم يجيب هذا الشديش، عم يجيب بهذا الشديش، شوية عم يرجم، آخر رجمة نوبة قلبية ومات. هذا هول مكومين أربع شنط صار جايب ليعبيهم، هول شو حبوة والله مش حبوة. هون العم يقولوا لا يتوقف صدق الثياب ونحوها اللبس، بل يكفي إعدادها لذلك، لأنه كاف في الصدق العرفان، ما ضروري يلبسها ليصير اسمها ثيابه، مش شاريهم ليلبسهم، هو اسمهم ثيابه. يميم اثنان، فرع واحد، كاف في الصدق العرفان. اثنان، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة. لا هذا سامعين وعم يقول والله حقوق شرعية قليلة هالأيام، فكر تاجر والدشاديش لأنزل هو معاش حبوة، معاش اسمه ثيابه وثيابه بدني. أو والله عم يقول والله أنا هول الإخوان بالحوزة بيعزوا علي، راح جيب دشتيشة لكل أخ من الإخوان، هولي مش حبوة، هولي صاروا ميراث لمين؟ للكل، مش للإخوان. الإخوان بعد ما قبضوا ما أخذوا هبة، إخوان ما قالوا شيء، صاروا ضمن التركة. ليش؟ بكل بساطة لعدم لكونها عرفا من أمواله ومملوكاته لا من كسوته وثيابه. واضح؟
نعم.
شو صار اسمه؟ بضاعة جايب لي تاجر بده شديش، منقول هو ثيابه؟ لا، منقول هو لأمواله، البضاعة له رسمال جايبهم ليهديهم للقرايب والجيران وزملائه. شو اسمه؟ اسمه ثيابه؟ لا، اسمه أموال، ممتلكات، مقتنيات. فتدخل في عموم التركة.
سيدنا أي إذا فرضا مات هو ولم يعلم كأنيته بأي باب، فأي هو الأصيل
الباب؟ هلأ هو بدك الأصل، الأصل أنها ليست من ثيابه، إلا إذا تقلي في شهادة حال لم يعلم من حاله. طبعا مقتضى الاحتياط التصالح بصير هون، أو بدأ استنباط بصير المسألة، لا تطبيق يعني مش استنباط. طيب، مسألة 1746، فرع واحد مش مسائل، فروع بس. لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، طبعا لعله لعدم صدق موضوع الحكم عليها. ثياب
مثل الحق،
خاتم، ساعة خاتم، ساعة سيف، مصحف، لعله عم لا يدخل في الحبوة مثل الساعة. طيب، وفي اثنان، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب غير السلاح. هون حكينا بمعدات الحرب غير السلاح. إشكال، أول شيء تردد السلخور. شو رجع قال؟ بل الأظهر العدم. أفتى منا داخل، ليش؟ لا يصدق عليها عنوان السلاح. هذا بيقول لك الدرع سلاح، درع جهاز حرب. يعني اليوم بهذه الأيام إذا بك تحكي
درع زيني للبيت،
لا، الدرع الواقي من الرصاص. افرض بدي افترضه انه درع، بدي افترض تبعية. هلا بالسلاح رح يجي الحكي، حكينا بغير السلاح. السيف سلاح، الرمح سلاح، القوس والنشاب سلاح، الخنجر سلاح، المغفر، خوذة سلاح. لا، فيش صدق عرف. فقال أظهر، كانوا طبعا هن مترددين، هو استشكل قال أظهر العدم. ثلاثة، نجي للسلاح غير السيف. قال والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح غير السيف، المصالحة مع سائر الوراثة. هون بقى على استشكاله وتردده، ما استظهر العدم أو الدخول. الشيخ الوحيد قال لحظة، قال بدي زيدكم، لا يترك الاحتياط في الكتب غير المصحف والرحل. الرحل شو؟ اللي يوضع على الدابة. والراحلة نفس الدابة، وغير السيف من السلاح. وكلهم شو بدهم؟ مصالحة، لا يترك الاحتياط بين سائر الورق. هون الشيخ الوحيد فإذن قال لا يترك الاحتياط بكله، يعني قال له السلخوي صحيح لا يترك الاحتياط، بس مش بس بغير السيف من السلاح، حط له الرحل والراحلة وسائر الكتب. السيد الحكيم قال يستحب لبقية الورثة، يستحب أن يعطوه بقية أقسام السلاح التي للميت غير السيف، مستحب، وكتب العلم التي اتخذها للانتفاع، مش بس المصحف، كتب العلم التي اتخذها للانتفاع مش الزينة. والله هذا البي بيعرفه، والله قاعد متخصص كل عمره بدرس نحو، يقول له شو روح الألفية وشو روح القطر وكتاب سيبا وكتب النحو كله مستحب. بقية الورثة يقولون لخيهم الأكبر اتفضل خذهم هولي، ما تحلمش، عارف شو عم نفكر هلأ، مبسوط. والراحلة وهي البعير الذي كان الميت يتخذه لسفره، والرحل وهو ما يجعل على ظهر البعير حين الركوب، وكل يستحب. بل الأحوط استحبابا العموم لكل ما يختص الميت به من الأثاث، كل شيء هو مختص بالميت الأحوط استحبابا إنهم يعطوه، مش واجب عليهم، خصوصا ما يختص به في سفره. أحسن نصير بده ياخذ التخت والخزانة بيطلع منه ما بيتركوا شيء لأخوة والأوضة قال إلا قال له خصوصا ما يختص به بالسفر هون على نحو الاستحباب. هذا مين عم يحكي؟
سيري حكي.
ثلاثة أربعة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما لتبعيتها له. إجا واحد قال له دو سيف بي حديد بس غمد ذهب مرصع بالجواهر. فقاموا الإخوة قالوا السيف تأخذ السيف مجرد. قالوا سلخوي لا لا يبعد أفتى أنه عرفا
لوازمه
القبضة الغمد الحمائل الحزام والله مصحف عنده والمصحف له بيت نحاسي مرصع فضة من بيت المصحف تابع للمصحف. قال لهم هذا يتبع. هذا فرع رابع. الفرع الخامس وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير. هذا البيك قاطعة عنده خواتم بس ذهب عنده قمصان بس حرير تدخل في الحبوة يعني عرفا هي ثيابه بس الشرع حرمها عليه. بقول إشكال قطع الاحتياط شو المصالحة بين الصدق العرفي وبين النهي الشرعي إشكال. فرع سادس ألف فرع سادس فيه في فرع داخل الفرع ألف وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة.
ميت
فكان الميت مقطوع اليدين. منين راح نعرف انه الميت من الباء؟ هلا بالباء بتعرفوا ليش قلنا الميت مش الوارث مش الولد الاكبر. ولو كان اعمى فالمصحف ليس منها حاطه تحت راسه عشان ما يشوفش منامات بتخوف كان ولا هو ما بيقشع البي او بيستخير هو بانه شوفوا لي شو طلعت الآية. هذا المصحف بقول منه منها لا. الشيخ الوحيد بقول لا يترك الاحتياط بالصلح مع سائر الورث بقول حتى الورثة ما ياخدوا هيصالحوا يعني حتى بهذا الفرضية. ب نعم لو طرأ ذلك اتفاقا ذلك قطع اليدين وذلك العمى وكان من هون عرفنا انه عم نحكي عن الميت وكان الميت قد اعدهما قبل ذلك لنفسه مش الابن الاكبر اعدهما كان منها الحب. هذا البي مش من يوم اعمى هذا البي كان مفتح وهذا المصحف كان يقدر يقرا فيه قران هو صار معه حادث وفقد النظر هون شو مرة البي لا هو صغير عمي واشترى المصحف وهو أعمى أعده قبل ذلك مرة لا أفرض على كبر عمي بس هذا المصحف اشتراه بعد ما عمي لا مرة مشتريه قبل ما يعمل يقراء فيه وقام عمي عم يقول يدخل في الحبوة ليش يصدق عليه مصحف لقراءته هذا كان شير السيف للقتال صار معه آفة معينة تقطعوا إيديه للبيت تقطعوا إيديه هذا لا يغير في الواقع الأمر شيئا شو بضل إله؟ بضل هذا اسمه سيفه الذي يقاتل به غير ما البي والله هو خلقان مشلول أفرض أو لا بعد ما انقطعه ده راح اشترى سيف هيك بعلقه قدامه بيفرح هذا ما بينعد واضحة لهون المسألة؟
نعم
1747
مراد من قطع اليدين عدم القدرة يعني
عدم القدرة على القتال فيه
لو مثلا قدر بطريقة بعرض حط ايد صناعية او شيء
ما هي هون الصدق العرفي بيمشي الحال هون فيش تعبد هون فيش موضوعية لقطع اليد قطع اليد هون لانه يؤدي الى انتفاء وصف ان السيف معد لاستعماله اما لو بشكل او باخر امكن ان يقاتل به لا ما هو هون قد اعد لذلك صار معد لذلك معد للاستعمال يعني
او مثلا اعمى بس اشترى مصحف
البرايل
نافع
هذا صار بده حكي، هل يعد هذا قراءة؟ هلا عرفا اذا رجعنا للصدق العرفي، هون بدك تنقح الصدق العرفي بالسيف، واضح لان استعمال ابو اليد الاصطناعية واستعمال اليد الطبيعية واحد، اما مصحف برايل استعماله مش نفس استعمال
العهد.
يعني هل اللمس هون بترجع على مرة تمشي لعرفا تقلي هو مصحف معد للقراءة، بدها شوية يعني ما فينا نقطع عليهم هون. من ناحية هل يعد هذا الصدق العرفي كافي؟ بس الصدق العرفي هل يسمى قارئ برايل قارئا؟ والله عم يتلمس ويتعرف إلى الحروف. وهل يشترط بالمصحف أن يكون استعماله بالقراءة؟ والله بمطلق الاستعمال، استعمال اللي فيه تعرف يعني على الكلام، هل يصدق على هي قراءة؟ والله لا، هون بيصير بدها ما فيناش نقطع عليهم، بصير عم نستنبط ساعتها. نوسع الموضوع ونضيقه. 1747 إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد.
I'm a little bit.
المحبوب كونه عاقلا رشيدا كمان، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميا يعتقد بثبوت الحبوة. نحن قلنا الحبوة منفردات مين؟ إمامية. لا يشترط أن يكون إماميا يعتقد بثبوت الحبوة للولد الأكبر. نعم، هون الحكي صار للسيد السيستاني. نعم، إذا كان مخالفا لا يرى ثبوتها، وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع. الدولة بتقسم على قانون أهل الخلاف بحيث يمنع الإمامي منها أيضا، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له. هذا الولد، السلام عليكم، هذا الولد مخالف، هذا الولد مخالف وهو الولد الأكبر وأخوته إمامية. دولة بتقسم الميراث بناء على مبنى مين؟ أهل الخلاف. هوني لهم أن يلزموا أخوته، بيجي بيقول لهم أنتوا شيعة وبي شيعي عطوني الحبوة، بيقولوا له لا، أنت سني والدولة سنية، ولو واحد منا كان هو الأكبر ما كانوا عطوه الحبوة، ما إلك حبوة. طبعا ممكن سيد السيستاني قيد قاعدة الإلزام بهون، يعني لو كان القانون لا يمنع الإمامي كأنه ما جر قاعدة الإلزام. هون بدنا نشوف غيره، شوف شو نطاق قاعدة الإلزام عندهم. هذا كلام يأتي في محله. هذا الفرع واحد، المسألة واحد داخل المسألة 1750. المسألة 2 تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.